هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عرفاء مدرسة الثقلين،
بسم الله الرحمن الرحيم. غاية آمال العارفين، وله الحمد حبيب قلوب الصادقين، وأزكى الصلاة والتسليم على سادات أوليائه المقربين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته.
وأهلا بكم أعزائنا المستمعين، وهذا البرنامج نبقى في هذه الحلقة من برنامج من عرفاء مدرسة الثقلين مع سيرة العارف الإمامي الشهير المحقق أحمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبيلي، الذي خصصنا له الحلقتين السابقتين من البرنامج، فنشير إلى بعض أسرار بلوغه مراتب الكمال السامية من خلال بعض ما ورد في سيرته ووصاياه، يتخلل ذلك لقاء مع خبير البرنامج سماحة الشيخ محمد السند، وحديث عن التأسي بالمعصومين عليهم السلام ودوره في التقرب إلى الله عز وجل، فكونوا معنا بعد هذا الفاصل القصير.
أيها الأخوة والأخوات، عندما نراجع أقوال العلماء في المقدس الأردبيلي نلاحظ بوضوح إجماعهم على سمو مراتبه العلمية والعملية، فقد وصفوه بأنه عابد جليل القدر، عظيم الشأن، أروع أهل زمانه وأعبدهم وأتقاهم، حتى قال العلامة المجلسي عنه إنه بلغ الغاية القصوى في الورع والتقوى والزهد والفضل. وأضاف المجلسي قائلا: لم أسمع بمثله في المتقدمين والمتأخرين، يعني من العلماء والصلحاء والعباد بعد الأئمة الطاهرين عليهم السلام.
نعم عزيز المستمع، كان اهتمام المقدس الأردبيلي البالغ بالتدبر في النصوص الشريفة وتطبيقها على سلوكه بدقة مفتاح بلوغه هذه المراتب السامية. لاحظوا ما قاله زميله في الدراسة السيد الخاتون عبادي في كتاب حدائق المقربين، حيث قال عن سيرة المقدس: كان يأكل ويلبس ما يصل إليه بطريق الحلال رديا كان أم سنيا. ويقول المستفاد من الأحاديث الكثيرة وطريقة الجمع بين الأخبار، لأن الله يحب أن يرى أثر ما ينعمه على عباده عند السعة، كما يحب الصبر على القناعة عند الضيق.
ثم نقل السيد الخاتون أبادي أنه رحمه الله كان تهدى إليه الملابس الفاخرة ويلتمس منه أن يلبسها فيستجيب، وحدث أنه أهديت له عمامة كبيرة من قماش نفيس فلبسها وخرج بها لزيارة حرم أمير المؤمنين عليه السلام، فكان بعض السائلين يطلبون منها شيئا فيقتطع منها قطعا ويعطيهم حتى لم يبق له منها عندما رجع إلى البيت سوى قطعة صغيرة طولها ذراع واحد. ثم قال السيد الخاتون أبادي: ومن صبره على القناعة عند الضيق أنه كان يلبس ما يصله من الحلال ولو كان رديا أو رثا، حتى حكي أنه لرثاثة أثوابه لضيق أصابه في بعض الأوقات التقاه بعض زوار النجف في الطريق فلم يعرفه، فطلب منه أن يغسل ثياب سفره فتقبل منه ذلك وباشر بنفسه قصارتها أي غسلها إلى أن فرغ منها، وجاء بها إلى ذلك الرجل ليسلمها إليه، فاتفق أن عرفه الرجل في هذه المرة، وأخذ الناس يوبخونه والمقدس يمنعهم ويقول: إن حقوق إخواننا المؤمنين أكثر من أن يقابل بها غسل الثياب.
Thank you.
ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين وبرنامج من عرفاء مدرسة الثقلين يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحكاية المتقدمة تعبر عن أن المقدس الأردبيلي كان شديد الاجتهاد في السعي للتأسي بأئمة الهدى عليهم السلام، الذين نجد في سيرهم نماذج راقية لهذا السلوك في التعامل مع الناس والتأسي بالمعصومين عليهم السلام بما يطيقه الإنسان بالطبع، هو من أهم وسائل التقرب إلى الله عز وجل والتي أشار القرآن الكريم إليها وأمرنا بها في أكثر من مورد. المزيد من التوضيح لهذه الحقيقة نستمع إليه معا مع خبير البرنامج سماحة الشيخ محمد السند في الاتصال الهاتفي التالي الذي أجراه زميلنا، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أحبانا وسلام على خبير البرنامج سماحة الشيخ محمد السند.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، سؤالنا في هذه الحلقة عن معنى التأسي بالمعصومين عليهم السلام، ما المراد بذلك؟ ما المراد بهذا التأسي، حقيقته وما هي آثاره في التقرب من الله تبارك وتعالى؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. التأسي في الحقيقة يعني نوع من اتخاذ الإمام قدوة وأسوة، وبالتالي فيها انقياد وفيها مشاكلة وفيها مماثلة وفيها مشايعة. فالتأسي هو معنى آخر من معاني التشيع أو المشايعة والمتابعة والانقياد. وطبعا التأسي له درجات بقدر درجات المعرفة والطاعة والانقياد والولاية، فيأخذ إذن التأسي أبعادا وسيعة من الجانب النظري والمعرفي ومن الجانب العملي بقدر وسع الإيمان بالتالي وبقدر وسع التشيع وبقدر والمشايعة والانقياد وبقدر وسع الاهتمام وبقدر وسع الطاعة والتسليم. فإذا التأسي عنوان ولون من ألوان نفس التسليم والإسلام والإيمان والاهتمام والمشايعة والمتابعة والانقياد. ومن ثم هذا لابد أن نلتفت إليه أن المقالة التي تروج من أن التأسي بالنبي وبأهل بيته إنما هو في الجوانب الدينية والشرعية، وأما العاديات فتلك الجهات في النبي وأهل بيته بشرية وليست هي دينية شرعية وما شبه ذلك، هكذا زعم وقيل. ولذا بعضهم قال إن لكم في رسول الله أسوة حسنة، المراد بها يعني في الأمور الشرعية، وأما الأمور العاديات في حياة النبي صلى الله عليه وآله فلا معنى للتأسي به صلى الله عليه وآله في ذلك. ولكن هذه المقالة وإن راجت عند الكثير من الكتاب أو المحققين أو ربما على حال علماء العلوم الإسلامية، ولكن هذه المقالة في نظرنا مفندة ومدحوبة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله الله قولبا وأهل بيته قولبا وقالبا متكاملا في كل أبعاده وشؤونه، فمن ثم لا معنى لوجود العاديات في حياته. لا نقول أنه لا يمارس حياته البشرية، يمارسه، ولكن النموذج الأوفق الأكمل والمثال المحتذى الذي يريده الله عز وجل منا في أكلنا شربنا عاد حتى في أمورنا البسيطة، هناك نموذج أمثل يضربه الله عز وجل ألا وهو سيد الأنبياء. ومن ثم عبر الباري تعالى عن تمام شؤون النبي بماذا؟ إنك لعلى خلق عظيم. يعني إذن كل سيرة وفعل النبي وسجيته وسجاياه وما شابه ذلك كلها أمثولة وتحتدى وأسوة تقتدى. ومن ثم في آية أخرى أيضا أشار إلى ذلك القرآن الكريم بقوله ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو الضمير. كثير ربما من المفسرين أعادوه إلى نطق النبي، ولكن الصحيح الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وآله نفسه. إن هو إلا وحي يوحى، يعني النبي كأنما مجسمة وكتلة وحي في كل شؤونه وفي حله وترحاله وفي قيامه وقعوده وفي شؤونه اليسيرة والعظيمة، كل ذلك كتلة من الوحي وحيانية، إلا أن شؤون الوحي تختلف. ولو أعدنا الضمير إلى نطق النبي فالنطق بمعنى أن بالتالي ليس النطق اللفظي، وإنما النطق يعني بمعنى القوة المدبرة لشؤون النبي، باعتبار أن الإنسان الميزة فيه أنه ناطق يدرك ويعني والجهة العقلية فيه. فالجهة العقلية في النبي بدل أن يكون الفصل المميز لماهية النبي النطق العقلي، النطق الوحياني شبيه ما ورد في آيات أخرى أيضا، بادي إن أنا إلا بشر يوحى إلي، يعني
نعم
الدرجة المتكاملة في النبي ليس كبقية البشر جهة نطق عقلي، وإنما هو نطق وحياني. نعم، فإذا كل شؤون النبي صلى الله عليه وآله وكذلك من بعده عترته الطاهرة في الحقيقة هي شؤون قدوية وأمثولة منصوبة من قبل الباري تعالى لنا لنفتدي بها ونستنبط منها السير الحسنة والراجح في كل شأن وفعل ومحل ومقال ومقام.
أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نتابع تقديم هذه الحلقة من برنامج من عرفاء مدرسة الثقلين، بالإشارة إلى أن مما امتاز به المقدس الأردبيلي قدس الله نفسه الزكية شدة إخلاصه لله في العمل، فغايته من كل تحركاته رضاؤه عز وجل. ينقل مؤرخو سيرته في أبواب كرامته من سيرته أنه خرج في بعض الأسحار إلى بئر قريب طلبا لماء يتوضأ به لكي يصلي نافلة الليل، فأرسل الدلو إلى قعر البئر، ولما سحبه وجد فيه بدلا من الماء جواهر وأحجارا كريمة فألقاها في البئر، وتكرر الأمر فدعا ربه أنه يريد ماء للصلاة، فخرج الدلو بالماء في المرة الأخيرة فأسبغ وضوءه وصلى.
ونختم أعزائنا المستمعين بهاتين الوصيتين من المقدس الأردبيلي، ننقلهما من كتابه الفقهي زبدة البيان. في آخر موضوع النية في الوضوء قال رحمه الله:
الأمر المهم الضروري الذي لا بد منه ولا تصح بدونه العبادة هو الإخلاص، الذي هو مدار الصحة وبه تتحقق العبودية والعبادة.
وأما الموصى به الذي أوصي به دائما فهو الاحتياط مهما أمكن، وعدم ترك قول ضعيف نادر، ولا ترك رواية ضعيفة في شيء من الأعمال والأفعال فلا تنسى.
جعلنا الله وإياكم مستمعين الأفاضل من المخلصين، ووفقنا لصالح الأعمال. بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من عرفاء مدرسة الثقلين. يمكنكم الاستماع إلى هذا البرنامج عبر موقعنا على شبكة الإنترنت هو arabic.irib.ir.
إلى اللقاء.